مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، يسرني نيابة عنكم أن أرحب بالسيد الرئيس أنور السادات. رجل كتب تاريخ مصر الحديث فكتب اسمه في التاريخ، إن رحبنا به فإنما نرحب بمبادئ قوية سليمة سامية اعتنقها أنور السادات ونشرها في مصر فارتبطت باسمه. نحييه كرجل من رجال الحرية أو كبطل من أبطال الحرية حينما نتكلم عن الحرية في مصر في جيلنا الحاضر، إنما نتكلم عن أنور السادات، وحينما نتكلم عن أنور السادات إنما نتكلم عن الحرية في العصر الحاضر. عندما نشر أنور السادات الحرية في مصر إنما صار في طريق عملي، عرف قيمة الفرد وقيمة إنسانيته واحترم إنسانية الإنسان، فإذا به يغلق المعتقلات وإذا به ينادي بسيادة القانون وإذا به يلغي الحراسات وإذا به ينشر الديمقراطية في أسمى صورها فيكون الأحزاب ويعطي مجالا للمعارضة في مصر، يعطي مجالا للرأي الآخر أن يتكلم، وبهذا صار أنور السادات محبوبا من مؤيديه ومن الذين يعارضونه. الذين يؤيدونه يتكلمون عن حق، والذين يعارضون إنما يشكرونه لأنه أعطاهم حق المعارضة. وبدأنا نسمع في عهد السادات عن سيادة القانون وعن استقلال القضاء وعن احترام فكر كل إنسان، ورأينا السادات الإنسان يحكم ويحبه الناس كإنسان وكحاكم أيضا. رأينا أشياء كثيرة قد حدثت في مصر في هذا الجيل، لعل من أولها هذه المناسبة التي نجتمع فيها وهي مناسبة شهر أكتوبر المجيد، حينما استطاع أنور السادات بقراره الخالد في يوم 6 أكتوبر أن يجعل فجرا منيرا يشرق على مصر بعد ظلمة دامت 6 سنوات. استطاع أنور السادات بمجهود كبير وبصبر طويل أن يعيد بناء الجيش وأن يزوده بالأسلحة اللازمة وأن يختار له القيادات الصالحة وأن ينوع مصادر الأسلحة أيضا، ثم في الوقت المناسب الذي اختارته حكمته وخبرته واختارته أيضا العناية الإلهية، استطاع أن يعبر بنا من الهزيمة إلى النصر، واستطاع أن يضع سمعة الجيش المصري في القمة، واستطاع أن يحطم الأسطورة الإسرائيلية. ورأينا أن أنور السادات الذي أنقذنا من نكسة 5 يونيو إذا به في نبله لا يحرم يوم 5 يونيو من عطفه أيضا ومن حده، فجعله مناسبة لإعادة فتح قناة السويس، وإذا بنا نحتفل 5 يونيو كيوم مشرف في تاريخنا بعد أن كنا نخجل من ذكره. في احتفالات أكتوبر المجيد باسمكم جميعا أحيي في القائد الأعلى لجيشنا، أحيي جيشنا الباسل في شهر أكتوبر لأنه شهره ولأنه مجده. وباسمكم أيضا في شهر أكتوبر الذي هو شهر الجيش أحيي روح المشير أحمد إسماعيل وروح عاطف السادات. والسادات كما كان رجل الحرية وكما كان رجل العبور كان أيضا رجل التعمير، استطاع أن يعمر مدن القناة، واستطاع أن يعمر مدنا جديدة، واستطاع أن يعمر الصحراء، واستطاع أن يفتح القناة، وبدأ في تعمير سيناء، وبدأ يفكر في خريطة مصر في سنة 2000. نحيي السادات في كل مواهبه وفي كل بذله تعبه من أجل مصر، وفي علاقاته الخارجية التي أوجد لنا بها أصدقاء في كل مكان، فأصلح سياستنا مع الغرب وأوصلها إلى القمة، وأصلح سياستنا مع العرب وعمقها في المحبة، وعمق سياستنا مع إفريقيا، وكان يسافر من مكان إلى آخر يبذل جهده ويبذل حبه ويتولى الأمور بنفسه، حتى صارت مصر مشرقة سامية الاسم في كل مكان. نحيي أيضا اهتمامه بالفلاح واهتمامه بالفقراء ورفعه للحد الأدنى للأجور واهتمامه بالقرية المصرية وسياسة الانفتاح الاقتصادي. ويعجز بنا الوقت إن تكلمنا عن تاريخ رجل كبير مثل هذا في دقائق قليلة، إنما نتحدث عن أمثلة. ونحن نشكر الرئيس السادات على حضوره في هذا اليوم، ونشكره لأنه أصبح راعيا للوحدة الوطنية في هذا البلد. إننا نرى في السادات قمة ما تصب إليه الوحدة الوطنية والقلب الكبير الذي يجد فيه كل إنسان موضعا لحبه، فهو رئيس لمصر كلها بكل ما فيها من أديان أو مذاهب، وبكل ما فيها من هيئات، وبكل ما فيها من أحزاب. هو أب للكل وهو كبير للعائلة المصرية. وفي هذا اليوم الذي يزور فيه مكان البطريركية وموضعها هنا، إنما يذكرنا بعلاقة الإسلام بالنصارى باستمرار، وسأتحدث في قليل من هذه الناحية. الإسلام حينما يتحدث عن النصارى إنما يسميهم أهل الكتاب، وقد ورد في القرآن عديد من الآيات في محبة أهل الكتاب وفي محبة النصارى. نذكر من بينها ما ورد في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الكتاب أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهنا نرى القرآن قد تكلم عن أهل الكتاب كأهل عبادة وأهل سهر في الصلاة وأهل معروف وإيمان وصلاح. ولذلك ورد في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ولهذا نجد أن القرآن حينما يتكلم عن المسيحيين من أهل الكتاب إنما يطلب أن تكون المجادلة بينهم بالتي هي أحسن، فقد ورد في سورة العنكبوت: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. من هذا، قد وضع القرآن أهل الكتاب في موقف السؤال والمشورة بل والإفتاء في الدين، فقد ورد في سورة يونس: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقد ورد أيضا في سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقرآن حينما يتكلم عن النصارى يصفهم أيضا بأنهم أهل رأفة ورحمة، ففي سورة الحديد في الحديث عن السيد المسيح يقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وهو أيضا يجعلهم أقرب الناس مودة للمسلمين في آية قرآنية في سورة المائدة، يميز فيها القرآن بين المسيحيين وبين المشركين فيقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نرى أن القرآن وضع اليهود والذين أشركوا في ناحية ووضع النصارى في ناحية أخرى مميزا بينهم وبين المشركين. بهذا عاش المسيحيون في الحكم الإسلامي مع الحكام الذين فهموا القرآن على حقيقته وأحبوا السماحة، عاش النصارى معهم عيشة طيبة نريد أن نتوجها بحكم أنور السادات. في تلك العصور نجد تمازجا قد حدث بين المسيحيين والمسلمين، ظل هذا التمازج ينمو شيئا فشيئا حتى وصل إلى حالة من الوحدة. فنرى في التاريخ الإسلامي صداقات كثيرة بين حكام المسلمين وبين المسيحيين، ونراهم قد اعتمدوا عليهم في ميادين عدة، لعل من أبرزها التعليم والأطباء والمهندسين والأمور المالية. فمن جهة التعليم نرى أن الخليفة معاوية ابن أبي سفيان اختار رجلا مسيحيا لكي يؤدب ابنه زياد، وزياد اختار كاهنا مسيحيا لكي يؤدب ابنه خالد. والخليفة عبد الملك ابن مروان كان يتخذ يوحنا الدمشقي مستشارا له، وقد اختار رجلا معلما مشهورا اسمه أثناسيوس لكي يؤدب أخاه عبد العزيز. ولما صار عبد العزيز ابن مروان حاكما لمصر أخذ أثناسيوس معه كمستشار له. نجد أن الأخطل كان من الشعراء المسيحيين المشهورين، اندمج في مجموعة متلازمة مع جرير والفرزدق اشتهرت في العصر الأموي، وكان الأخطل المسيحي حينما يدخل إلى مساجد المسلمين يقوم المسلمون له إجلالا لعلمه وأدبه كما يروي التاريخ الإسلامي. نرى في التاريخ الإسلامي أمثلة واضحة للسماحة الإسلامية، نذكر من بينها أن الخليفة عمر بن الخطاب حينما اقترب من الموت أوصى من يأتي بعده في الخلافة من جهة أهل الكتاب بأمرين: الأمر الأول وفاء العهود التي أعطيت لهم، والأمر الثاني قال فيه: ولا تكلفوهم فوق ما يطيقون. عمر بن الخطاب في إحدى المرات حينما كان الوليد بن عقبة واليا على بني تغلب ومن فيهم من النصارى، لما رأى عمر بن الخطاب أن الوليد بن عقبة حدد هؤلاء الناس وتوعدهم، عزله من الولاية حتى لا يوقع بهم شرا. وهناك قصة لطيفة تروى عن عمر بن الخطاب، إنه حينما كان خليفة للمسلمين اختلف علي بن أبي طالب الذي صار الخليفة الرابع، اختلف مع رجل يهودي، وجاء الاثنان أمام الخليفة عمر، فقال عمر لعلي: يا أبا الحسن اجلس إلى جوار خصمك لنبحث الأمر. فجلس علي وقد تأثر قليلا، وبعد أن قضى بينهما قال عمر لعلي: هل استأت لأني أجلستك إلى جوار خصمك؟ قال له: كلا، إنما استأت لأنك ناديتني بكنيتي يا أبا الحسن، وفي هذا نوع من التعظيم، خفت معه أن يشعر هذا اليهودي بأنه لا يوجد عدل بين المسلمين. ولهذا نرى أن الإمام علي بن أبي طالب الذي صار من أعظم الخلفاء في تاريخ الإسلام عاتب عمرا وقال له: لم تساوي بيننا، وإنما رفعتني عنه لأن ناديتني بكنيتي. هكذا كان المسلمون يسلكون في العدل بين رعاياهم أيا كان مذهبهم. ونجد أنه في التاريخ كثير من الخلفاء المسلمين وولاتهم اهتموا بالمسيحيين من كل ناحية. كان محمد بن طهب الإخشيد يبني بنفسه الكنائس ويتولى ترميمها، وكنيسة أبي سرجة في مصر القديمة اهتم ببنائها الخلفاء المسلمون، وكنيسة أبي سيفين القديس مرقريوس في مصر القديمة تولى الاهتمام بها الخليفة العزيز بالله الفاطمي. ولا أستطيع أن أذكر مقدار اهتمام الخلفاء الفاطميين بالكنائس وبنائها وترميمها في العهد الفاطمي، إنما أترك هذا الأمر لعالمين كبيرين من علماء الإسلام، هما المقريزي في كتابه الخطط والمسعودي في كتابه مروج الذهب. من ناحية الطب الذي بسببه نحن مجتمعون لإنشاء هذا المستشفى، نجد أن أول مستشفى في مصر كان في عهد أحمد ابن طولون، وكان أحمد ابن طولون من المحبين للأقباط كثيرا، وقد اختار مسيحيا لكي يبني له مسجد أحمد ابن طولون، واختار مسيحيا لكي يبني القناطر، واختار مسيحيا لكي يبني كثيرا من منشئاته. وكان أحمد بن طولون يذهب كثيرا لزيارة دير القصير، وكان على صلة وثيقة برهبانه هناك. والأديرة المصرية كانت مجالا لافتقاد الخلفاء والولاة، وكانوا يحبونها ويقضون فيها الكثير من الوقت ويصادقون رهبانها وأساقفتها. نسمع أن هشام بن عبد الملك ابتنى للبطريرك في أيامه بيتا إلى جوار قصره، وكان يستمع منه إلى صلواته وعظاته. ونسمع أن الخليفة العزيز بالله الفاطمي كان على صداقة كبيرة بالبابا إبرام بن زرعة وبالأنبا سويرس أسقف الأشمونين الذي كتب تاريخ البطاركة، وكان يدعوهم إلى قصره كثيرا مع رئيس القضاة يتفاهمون في الدين معا في حضرته. الأطباء، نسمع أن معاوية ابن أبي سفيان كان طبيبه الخصوصي نصراني اسمه ابن أسال، والخليفة أبو جعفر المنصور كان طبيبه الخاص مسيحيا اسمه جرجس ابن بخت يشوع، وكان جبريل ابن بخت يشوع هو طبيب هارون الرشيد. وكان الخليفة هارون الرشيد يقول للناس: من كان منكم له حاجة عندي فليكلم فيها جبرائيل، لأني لا أرد له طلبا. وكان يوحنا ابن مسويه مشهورا من أيام الرشيد إلى أيام المتوكل، وكان هؤلاء الخلفاء يدعونهم إلى مائدته ولا يأكلون شيئا إلا في حضرته. وكان حنين بن إسحاق من أشهر الأطباء في العصر الإسلامي، حتى قيل عنه إنه أبقراط عصره وجلينوس دهره. وحنين بن إسحاق كما علم كثيرين الطب في الإسلام، تعلم هو اللغة والفقه الإسلامي على يد الإمام أحمد بن حنبل وعلى يد سيبويه، ونبغ في اللغة العربية نبوغا عظيما. وبانتشار اللغة العربية في مصر التي تعلمها وأتقنها أقباط مصر، كانت هذه اللغة مجالا كبيرا للتوحيد بين الناس. فكان الأقباط يتكلمون اللغة العربية، وكان المسلمون في الريف يستخدمون التقويم القبطي في أمور الفلاحة جميعها. وظل هذا التمازج بين الأقباط والمسلمين، وظل هذا الحب لدرجة أننا نسمع عن الخليفة المعتصم بالله أن وزيره سلمويه المسيحي لما مرض أرسل المعتصم ابنه إليه ليعوده، ولما مات سلمويه حزن عليه المعتصم وأمر أن يؤتى بجثمانه إلى قصر الخليفة، وصلت عليه الكنيسة الصلوات المعتادة ورفعت البخور في قصر الخليفة، وظل المعتصم بالله دائما طول هذا اليوم حزينا على سلمويه الذي كان يحبه. نرى هذا التعاطف كان موجودا باستمرار، ونسمع عن كثيرين من الخلفاء والحكام أنهم تولوا هذه الوحدة الوطنية ورعوها واهتموا بها. هؤلاء ثبتت أسماءهم في التاريخ. عمر بن الخطاب انتهت حياته على الأرض، وانتهت مدة خلافته، ولكن الخير الذي عمله عمر لم يمت بموته إطلاقا، وما يزال حيا حتى الآن يملأ الآذان ويملأ الأذهان ويحيا مع الناس على مدى الأزمان. أنا لست بمستطيع أن أتحدث طويلا في هذا الأمر لألا أنسى نفسي وكلكم مشتاقون لسماع السيد الرئيس، ولكني أحب أن أقول إن الخير يا سيادة الرئيس هو الذي يعيش دائما ويخلد مع الزمن. ونحن نسعى إلى انتشار الخير بين الناس، ونريد أن يكون الخير الذي يسلك فيه الناس خيرا اختياريا ينبع من قلوبهم، وليس خيرا إجباريا يرغمون عليه. صدقني أستطيع أن أقول إن عمل الخير ليس هو الخير، وإنما الخير الحقيقي هو محبة الخير داخل القلب. هل إنسان قد يعمل الخير مضطرا، وقد يعمل الخير خجلا، وقد يعمل الخير خوفا، وقد يعمل الخير تقليدا، ولكنه لا يكون في كل ذلك خيرا بالحقيقة. إنما الإنسان الخير هو الذي يحب الخير في عمق أعماقه حتى إن لم يعمله، تصير نيته له عملا والأعمال بالنيات. الإجبار على الخير يكون عبيدا يخضعون للسلطة، أما الخير الاختياري فيكون قديسين وأبرارا يحبون الصلاح لذاته. ومن هنا نريد أن ننشر الخير بين الناس في قلوبهم من الداخل، نريد أن نوطد أعمال الصلاح والبر داخل الإنسان وليس خارجه. ونحن نرى أن التوبة عن الخطية ليست هي ترك الخطية، وإنما هي كراهية الخطية. الإنسان الذي يترك الخطيئة فعلا ويشتاق لها قلبا ليس هو إنسانا بارا، إنما البار هو الذي يكره الخطيئة من أعماقه ولا تتفق مع طبيعته ولا تتفق مع أسلوبه، مثلما نرى أن يوسف الصديق كانت الخطية أمامه سهلة وتلح عليه، وكان ربما يعاقب إن لم يرتكبها، ولكنه فضل ألا يخطئ لأن محبة الخير في قلبه كانت أقوى من إغراءات الخطية خارجه. هذا هو الإنسان الصالح الذي نريده، والذي نريده من تعليم الدين، والذي نريده من الوعظ، والذي نريده من تشجيع الدولة. ونحن كمسيحيين نحب أن نساهم في هذا المجال، في إيجاد المواطن الصالح قلبا والصالح أيضا تصرفا. نساهم بكل قوتنا لأننا نحب مصر بلادنا، ونحب ترابها، ونحب ماءها، ونحب تاريخها المجيد، ونحب رجالها العاملين، ونحب أيضا رئيسها أنور السادات. مصر بالنسبة لنا ليست وطنا نعيش فيه، إنما هي وطن يعيش فينا، يعيش في داخلنا. مصر هذه نحبها الحب كله، ونحرص على سمعتها كل الحرص في الداخل وفي الخارج أيضا، ونبذل كل جهدنا لكي تكون صورة مصر مشرقة في كل مكان، جميلة عند كل شعوب العالم، تليق بعبارة الكتاب المقدس التي قال فيها الله: مبارك شعبي مصر. مصر هذه هي أغنيتنا الحلوة، ومصر هذه هي وطننا المبارك الذي قال الكتاب في وقت من الأوقات عن بعض البلاد: كجنة الله كأرض مصر. ونحن نفرح بأن تكون مصر الجميلة هذه على رأسها زعيم عظيم وقائد محبوب، هو الرئيس أنور السادات. إننا نصلي من أجله باستمرار، إننا نصلي من أجله باستمرار في صلواتنا الخاصة وأيضا في صلواتنا الكنسية، لأن الكنيسة تعلمنا باستمرار أن نذكر رئيس الدولة في كل قداس، ونذكر أيضا صحبه والعاملين معه. محبة الرئيس والصلاة من أجله بالنسبة لنا عقيدة وأيضا علاقة شخصية. وباسمكم أيضا أحب أن أشكر سيادة الرئيس على لقائه الأخير معنا ومع أعضاء المجمع المقدس، وكيف كان في هذا اللقاء مملوءا من الحب، مملوءا من التفاهم، نال تقدير الكل لشخصه بالذات بالإضافة إلى مركزه. نشكره على مجيئه إلى هذا المكان وعلى تفضله بالموافقة على إرساء الحجر الأساسي لهذا المستشفى، ونرجو أن يساهم هذا العمل في الرعاية الصحية لبلادنا، ونرجو أن يكون عند حسن تقدير الرئيس إن مستشفى يضع حجر أساسه رئيس الجمهورية يجب أن يكون في أعلى مستوى نريده له ويريده له الرئيس. وأشكركم جميعا، وأشكر جميع ضيوفنا الكرام الذين حضروا معنا هذا الحفل، ونطلب من الرب بركة لمصر، وبركة لرئيسها، وبركة لرجاله العاملين معه، وبركة لجيشنا الباسل العظيم بطل أكتوبر المجيد.